بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة ويكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: أرحم الله بن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. قول: باب أن يترك أو أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. ولذلك العلماء حددوا يعني نسبة تقريبية للوصية، يعني ليس كل إنسان له أن يوصي إذا كان له أبناء وإذا كان المال قليل. فسئلت عائشة رضي الله عنها عن رجل يريد أن يوصي ومعه 3000 درهم، 3000 كثير، فقالت: كم لك عندك أو كم عندك من الأبناء؟ قال: 4. فيعني منعته من الوصية، يعني هم يذوب على الكفاف أو الكفاية. فالإنسان لا يوصي إلا إذا كان عنده مال فائض، ويضع هذه القاعدة أن القريب أولى بالمعروف، الولد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يترك الورثة يعني يسألون ولا يتعففون. فعلى هذا الوصية لها ضوابط، ليس الإنسان يعني بعض الناس ربما تأخذه الحمية أو العاطفة فيتصدق بمال كثير ويحرم أو يترك الورثة، فلا بد أن يراعي مصلحة الورثة. طبعا الأمر تقريبي، يعني ابن عباس قال 300، يعني شخص 300 قال لا توصي إلى آخره. فالشاهد هنا أن الوصية ليست على الإتراك، لها ضابط ينبغي لمن يريد أن يوصي أن ينظر إلى حال ورثته وكيف هذا المال، هل يكفيهم أم لا. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عامر بن سعد بن عوف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. وقيل هذا كان في حجة الوداع، ومنهم من قال في فتح مكة، ولكن الأقرب أنه كان في حجة الوداع. وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، كان الصحابة يخافون من هذا جدا، أنه انتقل من دار، أي دار التي كان فيها، إلى دار الهجرة، فيخشى أن يعود إليها ويموت فيها. كانوا يحبون أن يموتون في دار هجرته حتى ينالون الأجر كاملا. ثم قال: يرحم الله ابن عفراء. حد يعرف من هو؟ هو سعد بن خولة، هو مات في مكة، فكان بعض الصحابة يرثي لحاله أنه يعني مات في الأرض التي هاجر منها، وكان لا يحبون هذا الصحابة. فقلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. وهذا يدل على أن الخير عند الصحابة عظيم، ولكن لابد لهذا الخير من ضوابط، لابد لهذا الخير من ضوابط. فكان يريد أن يوصي بمالي كله، يعني يتصدق به. قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، وهذا هو الحد الذي من كان عنده مال حتى لو كان مالا كثيرا جدا جدا، أن الوصية لا تزيد على الثلث. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، يعني الإنسان إذا ترك الوارث عنده شيء أفضل، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يضيع نفسه ويتأثم في عمل بالليل والنهار ويضيع دينه من أجل الورثة أو من أجل أن يحافظ على الورثة. أنت أقرب من الورثة، يعني لو أنك أنت مخير بين دخول الجنة وبين دخول ولدك أو أبيك أو أمك، ماذا تختار يا عثمان؟ ها؟ إيه؟ فصل. آه طبعا طبعا، لا فيش خلاف على نفس القضية. فالإنسان إذا ضيع نفسه مقابل أبيه وأمي وظنن هذا بر، أو مقابل أبنائه خشية الفقر والعيلة، فهذا خطأ. لابد يكون الإنسان عنده ضابط، وربنا عز وجل هو الكفيل بالعباد وهو مقدر أرزاقه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له يعني يترك لورثته أو لأبناء مالا، كان عنده أبناء كثير يعني أكثر من 10 يعني ممكن 11 أو أكثر، فرفض يعني خاشية أن يأثم بترك مال لهم، فتركهم لله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم إيه؟ فليتقوا الله، هي دي القاعدة التي تغنيهم. فخير من تدعهم عالة أن تكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. وهذا حث على الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل منزل يحث ويدعو إلى الصدقة. والصدقة بالقليل والكثير، يعني بعض الناس قد يشعر بحاجة إلى المال فتشح بها نفسه أي بالصدق، لكن يجب على الإنسان أن يكون أن تكون نفسه سحاء، يعني عنده يعني سعة وسخاء في العطاء حتى ولو كان معك القليل. والقليل من الصدقة ينميها الله عز وجل، يعني حتى التمرة، تمرة الإنسان تصدق ولو بشق تمرة نصف تمرة فإن الصدقة يربيها الله للعبد. ورب إنسان أنفق مليون ومليار وشخص ينفق جنيه أو نصف جنيه أو لقمة من الخبز قد تكون سببا في دخول الجنة وفي رحمة الله له سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر في قصة البغي، البغي التي سقت كلبا، هذا صدق ولا ما صدق؟ صدق، تصدق وجدت بنفسها ونزلت إلى البئر وملأت موقها نعل ثم صعدت وسقت الكلب فشكر الله لها، وطبعا معنى هذا انها دخلت الجنه، ان ربنا عز وجل تاب عليها وهي لها سبل التوبه وماتت على خير. فلذلك الانسان دائما يحاول دائما ان يكون نافعا اين محل، وقد تكون الصدقه بالجهد بالمال بالنصيحه، يعني الصدقات باب الصدقات واسع. فكلما كان الانسان نفسه يعني فيها نوع من السخاء كلما كان خيرا له ولغيره. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأة، يعني هذا أيضا باب من أبواب الخير. إن مجرد أن مثلا أن الإنسان يدخل مهموما وعنده من الهم وكذا، ولكن لا يضع أو يشارك له في الهم، فكلما كانت نفسه واسعة حتى بالمداعبة، حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالابتسامة، فلا شك أنها صدقة. حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك طبعا صدقة. ثم قال وعسى الله أن يرفعك، وهذا من علامات النبوة أن سعد سيكون له منزلة. وعمر سعد كان هذا صغير حينما وقع له هذا المرض، وقيل عاش بعد هذا المرض حوالي كم، حد يعرف؟ حوالي 45 سنة، يعني عاش مدة طويلة بعد هذا وأنجب أبناء كثير. فعسى الله أن يرفعك، أن يعني تكون لك منزلة ومكان. وقد يكون الإنسان خامل طول عمره، يكون خامل وما حد يعلم عنه شيء، وفجأة يفتح الله له بابا من العلو، العلو في الدين طبعا والمنزلة، وذلك ما حد يتخيل. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في لحظة دعاه عمر وسيره قائلا عام لجيوش المسلمين إلى أين؟ إلى الفرس. كانت أعظم معارك التاريخ، يعني العقول حارت في 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 أمر سعد بن أبي وقاص. والإنسان لما يقرأ في المغازي والسير، يمكن طبعا خالد له منازل
ولكن أسلوب سعد قد يختلف عن أسلوب خالد عن أسلوب أبي عبيد الجراح رضي الله عنه جميعا. فكان سعد له أسلوب عجيب في المتابعة وطول النفس والخطط العسكرية العجيبة، كمثلا أنه مثلا حوصر هو والعدو كان خلفه بحر، وكيف يأمر بعض الأصحاب أن يأتوا بخشب ويضعونه على الماء ثم ينسحبون ثم يعودون. يعني الواحد لما يقرأ هذه الأشياء يرى أن عبقريات عجيبة وعقول سبحان الله العظيم. فبشر بالرفعة إنما كان سيرفع الله منزلة عظيمة. فقال فينتفع بك ناس الذين يسكنون في الإسلام وهم كانوا مجوس كفار، كم دخل من مسلم على يد هذا الرجل العبد الصالح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ويضر بك آخرون بالقتل والسبي في سبيل الله عز وجل هم كفار. وطبعا هذه البشارة وما كان له إلا له يومئذ إلا ابنة بنت واحدة فقط وقتها، قيل اسمها أم الحكم وقيل عائشة الكبرى، لأنه قيل له بنتان، بنت اسمها عائشة والأخرى اسمها عائشة التي تابعية التي عاصرها الإمام مالك رحمة الله عليه. فهذا يبين طبعا بأن الإنسان يجب أن يهتم بنفسه وبورثته. فضل زيارة المريض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا، الدعاء للمريض، الحث على الخير عام وخاص. الإنسان دائما يكون فعالا للخير ويحث على الخير، وبعض الناس قد يحجب عنه الخير، لكن بنصيحة وبتوجيه رحمكم الله وبتوجيه قد يكون هذا بابا من أبواب الخير. أقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.